الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بكتابة الحديث، وعرفنا أن هناك من أهل العلم المنع، واحتج بحديث أبي سعيد: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، وهو في صحيح الإمام مسلم. ما توجيه هذا الحديث؟ نعم. أن الحديث منسوخ، فهذا توجيه لأهل العلم، وكان هذا كما قالوا في أول الأمر. ثم أذن النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الحديث، وما الدليل على كتابة الحديث؟ أي نعم، أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن العاص بالكتابة كما جاء عند أبي داود وعند غيره من حديثه. نعم، اكتبوا لأبي شاه الصحيحين، أي الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح. فعلى كل، هناك من أهل العلم من حكم بنسخ حديث أبي سعيد الخدري، وهناك من أهل العلم من حكم على حديث أبي سعيد الخدري بماذا؟ بالوقف. ومنهم من؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه. ومنهم من حمل حديث أبي سعيد على محمل آخر، وهو نعم هذا نفس الكلام السابق، أنه كان في أول أبقى شأن تسل القرآن ثم بعد ذلك نسخ. نعم، في صحيفة واحدة، أن النهي وارد عن كتابة القرآن ما غيره في صحيفة واحدة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: فإذا تقرر هذا في مشروعية كتابة الحديث، فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، وهو مختص بكتابة الحديث، قال أو غيره من العلوم، أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا، على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. وهذا أمر مستحسن، أن يضبط ما يشكل الكلمة التي قد تشكل على القارئ، فالحرص على شكلها من الأمور المستحسنة. قال أن يضبط ما يشكل منه، أما الشيء الذي ما فيه إشكال فالأمر فيه أهون، وإن ضبط الجميع فهو أكمل وأحسن. لكنه ليس بالأمر المؤكد، والأمر المؤكد هو شكل ما يشكل. قال أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا، وكانوا قديما ربما يكتبون من غير تنقيط، وكتبت المصاحف في عهد عثمان وهي غير منقطة، وهكذا كان من مضى يكتبون من غير تنقيط، ثم حصل التنقيط بعد ذلك نقطا وشكلا وإعرابا، تشكيل الكلمات حتى تقرأ قراءة صحيحة من الأمر المستحسن، وهذا كما عرفنا فيه ما يشكل. وهذا يكون غالبا في الأسماء، سواء أسماء الناس أو أسماء البلدان والقرى، فإن ذلك مما لا يعرف عن طريق السياق. أما بقية الكلمات ربما تعرف عن طريق السياق، يفهم الإنسان المقصود بها عن طريق السياق حتى ولو لم تكن منقوطة ولا مشكلة، فإذا قرأ الجملة تبين له تلك الكلمة. لكن ما يتعلق بالأسماء من أسماء الأشخاص أو من أسماء البلدان، فإن ذلك لا يعرف عن طريق السياق، فتحتاج الأسماء المشكلة الغريبة إلى أن تشكل حتى تنطق النطق الصحيح، وتحتاج إلى تنقيط إذا لم تكن منقطة. والإعراب أيضا من الأمور المستحسنة، بمعنى ضبط الكلمة عن طريق الإعراب حتى تقرأ قراءة صحيحة، كل هذا من الأمور المستحسنة. قال على ما هو المصطنع عليه من الناس، لأن هذا أمر جار على الاصطناع، هو معروف عن طريق الوحي ما يتعلق بالتنقيط التشكيل أمور الصلاحية. وقد يختلف الاصطلاح من زمن إلى زمن، فيجرى على الاصطلاح المشهور عند الناس، فإن الغرض من ذلك هو الإفهام. والاصطلاحات اختلفت، منذ الزمن القديم إلى هذه الأزمان، قال نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطنع عليه من الناس، ولو قيد بالحاشية لكان حسنا. يمكن أن يقيد ذلك في الحاشية فيبين الكلمة المشكلة في الحاشية، ويوضح تلك الكلمة المشكلة في الحاشية حتى تتضح. وهذا يفعل كثير من العلماء في تصانيفهم. قالوا ينبغي توضيحه، أي الخط، يكتب خطا واضحا حتى يستطيع أن يقرأه بعد كبار السن وضعف البصر، وهكذا يستطيع أن يقرأه ضعيف البصر. قال وينبغي توضيح، نعم، وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق، أي الكتاب بالخط الدقيق، لأنه قد يخونه عند الحاجة إليه، فليستطيع أن يقرأ خطه عند ضعف بصره. قال ويكره التدقيق، ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر، بمعنى وصل الحروف التي لا توصل، يجعل الكلمة مشبكة أو الجملة مشبكة فيوصل الحروف التي لا توصل بغيرها. قال: ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. وإن حصل العذر فلا حرج. ومن أعذار أن يجد الإنسان الورق لفقره وقلة ماله، فيكتب بالخط الدقيق لقلة ما عنده من الأوراق، أو لأنه في سفر من أسفار ما تتوفر عنده الأوراق، أو لا يريد أن يحمل الشيء الكثير في سفره فيكتب بالخط الدقيق. والذي ينبغي له أنه إذا زالت الحاجة يعيد كتابة المكتوب بالخط الواضح. قال: ويفنى التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمي حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. قال ابن الصلاح: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، يعني يفصل بين الحديث والحديث بدائرة حتى لا يظن أن الحديثين حتى لا يظن الناظر أن الحديثين كالشيء الواحد كالجملة الواحدة. قال: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. ومن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال: قلت: وقد رأيت في فضل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، يعني فارغة، يجعل دائرة فارغة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة، فيجعل بعد نهاية الحديث يجعل دائرة فارغة ما فيها شيء، وبعد ذلك في وقت المراجعة والمقابلة بعد أن نسخ تلك الأحاديث فيرجع إلى المقابلة إما مع نفسه أو مع غيره، يأخذ الكتاب الذي نسخ منه وما كتبه ثم يقابل بنفسه، أو يجعل ثقة يقابل معه يقرأ من نسخته وذاك يتابع في النسخة الأخرى. فإذا وصل إلى حديث معين وأراد ترك المقابلة يضع نقطة في تلك الدائرة حتى يعرف أن المراجعة والمقابلة وصلت إلى ذلك الموضع. قال الخطيب المغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن الصنف: يكره أن يكتب عبد الله ابن فلان، فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد، وهذا تنبيه حسن، فإذا كان في آخر السطر ما يستطيع أن يكتب عبد الله بتمامها، لا يكتب عبد في نهاية السطر ثم يكتب لفظ الجلالة في أول السطر حتى لا يحصل شيء من الخطأ في القراءة، فيقرأ الشخص من أول السطر الله كذا كذا، وصواب العبارة أنه يريد الكاتب أن يكتب عبد الله، لكن لما فصل فالقارئ إذا قرأ من أول ذلك السطر يقول الله كذا كذا. فيجعل عبد الله في سطر واحد. قال وليحافظ على الثناء على الله، فيقول قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله جل جلاله ونحو ذلك من ألفاظ الثناء. وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله. قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. وهذا عمل صالح يؤجر عليه العبد، وكلما تكرر كلما زاد أجره. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. هذا احتمال، والاحتمال الآخر أنه كان في عجلة، فالشخص قد يكتب في وقت عجلة فيترك ذلك اختصارا. وهذا الحمل أحسن، أنه محمول على أنه أراد الرواية، بمعنى أنه كتب الذي سمعه، فلم يضف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سمع الحديث هكذا، فأراد أن يروي الحديث كما وصل إليه ولا يضيف شيئا، فهذا الحمل أحسن، أو هذا التعليل أحسن من أن يقال أنه كان ربما في عجلة فأراد الاختصار. قال موجودة من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول أنه أراد الرواية. قال الخطيب بلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، أي الإمام أحمد كان يترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خطا حفاظا على الرواية، أن هكذا جاءت إليه، ويتلفظ بذلك بلسانه حتى ينال الأجر والثواب من الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.